بشرى لنا مع شعر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم أتى لنا بكتاب كله مثل في هالة الصدق والإجلال والكرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال الحق والحكم يزينهن جلال الحق والحكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البشرى الثامنة إخوة الإيمان، يقص علينا الرسول عليه الصلاة والسلام قصة رجل من بني إسرائيل حضرته الوفاة ولم يعمل خيرا إنما كان موحد يشهد الله بالوحدانية ويشهد بالرسالة لرسله، ولكنه أسرف على نفسه بالخطايا، فخاف هذا الرجل من لقاء الله عز وجل لأنه إذا لقيه على هذا الحال تأكد أنه سوف يعذبه لما فعل من الذنوب والخطايا. انظر لتدبير العبد، أحيانا تخفى عليه بعض المسائل حتى في القدرة. فقال لأبنائي كيف أنا معكم؟ قالوا من أبر الآباء. قال فإني ما فعلت مع الله خيرا قط، فأرجوكم يعني من حقي عليكم ما دام اللي بررت فيكم وإني أحسنت إليكم، إذا مت فاجمعوا لي حطبا ثم أشعلوه نارا ثم ضعوني في النار، فإذا احترقت فاسحقوني وذروني التذرية يعني وضع هذا الرماد رماد الجثمان في الريح المرسلة تأخذه في كل مكان. شوف عن التفكير العبد القاصر علشان لا يستطيع الله أن يجمعه سبحانه، شك في قدرة الباري الذي خلقه من العدم، خلق السماوات والأرض. قال عل الله عله أن لا يجمعني ربي سبحانه وتعالى، فأخذوا بوصيته وحرقوه بالنار وسحقوه وذروه في يوم ذي ريح شديدة، فذهبت به الريح في كل مكان، في الأودية ورؤوس الجبال وعلى الشجر وفي مهابط السفوح، فجمعه الواحد الأحد بكلمة كن فيكون، فإذا هو أمامه بكلمة كن، فردت كل ما شيء جزئية من الجزئيات هذا الرجل من الشجر ومن المدر ومن الحجر ومن النهر. فلما صار رجلا أمامه قال ربه سبحانه يسأله عبدي، والله يعلم ومطلع سبحانه، ما حملك على ما فعلت؟ يقول لماذا أوصيت أبنائك أن يفعلوا بك هذا وهذا؟ ويظهر علمه سبحانه وأنه أعلم. قال يا ربي خفتك وخشيت ذنوبي، خفتك يعني أن تعذبني إذا حصلت عندك وأنا بحالتي وعلى وضعي، وخشيت ذنوبي أثار الذنوب وعواقب الذنوب إذا أتيت بها وهي كثيرة. قال سبحانه يا ملائكة يشهدكم أني غفرت له وأدخلت الجنة. فيقول علماء هذا شك في القدرة، لكن يظهر مجاهل في ذلك فعذر. والأمر الثاني موحد، ولو كان مشرك ما قبل منه ذلك، لو أتى بالأرض حسنات هو مشرك. الثالث أنه قال خفتك وخشيت ذنوبي، فلما خشي من ذنوب الله ورجى التجاوز منه لو حصل تجاوز الله عنه سبحانه وتعالى. فخوف الذنب يجعل العبد قريب من الرب سبحانه وتعالى، وذلك العلي لا يخافن أحدكم إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه، فإن الذنب هو السبب كل معصية وكل إساءة وكل خطيئة. وهذا يدلك البشرى في هذا الحديث على أن الله يغفر الذنب حتى لو شك العبد في القدرة وهو جاهل، لكنه خاف من ذنبه وأيقن بموعد ربه. فإن هذا الرجل أيقن أن الله سوف يعني يبعثه أو يأتي إلى ربه بذنوبه، فاحتال هو في مسألة أخرى كان واهما وغالطا فيها، فغفر الله أنه تجاوز عنه، فيدلك على رحمته سبحانه وتعالى. منها هذا نأخذ سعة رحمته سبحانه وتعالى بأوليائه وبعباده، ومنها أن التوحيد هو معه يرجى كل خير. ولذلك أنا أبشر الموحدين الذي صح التوحيد وصح المعتقد وأتى بما صدق ذلك بكل خير، حتى أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله قال باب التوحيد وما يكفر من الذنوب، فإنه من أعظم الكفارات هذا التوحيد الذي نحمله لا إله إلا الله في رأس الحسنات وأكبرها وأصلها وأشهرها وأعظمها وأبركها. فإذا كنت إذا أردت التجاوز من الله فحقق أصل التوحيد بأن لا تشرك بالله شيئا وتعبده وحده سبحانه وتشهد له بالألوهية والوحدانية جل في علاه. ومنها أيضا أن تخاف الذنوب، فإن من خاف بلغ المنزل ونجا، ويوشك أن من خاف أن هذا الخوف ينفع عند ربه، ولذلك يقول من خاف مقام ربه جنتان. فإن العبد مهما كان لا يخلو من الذنوب، لكن بعضهم يذنب وهو يلعب ويلهو ويعجب، فلا يغفر الله له سبحانه وتعالى. بسبب ماذا؟ بسبب أنه فعل ولم يلتفت ولم يحاسب نفسه ولم يندم على ما فعل ولم يتراجع. وأما بعض فإنه يرتكب حتى ولو كان كبيرة، لكن تجد كثيرا الندم عليها، متأسفا خائفا وجلا نادما، يقول يا ربي عصيتك وأذنبت يا ربي وأخطأت يا إلهي وأنا قصرت، يا رب اغفر لي، يا ربي إذا لم تغفر لي من يغفر لي، يا ربي أسأت، يا ربي ما قمت بحق العبودية، يا ربي أنا مخطئ، يا ربي أنا مذنب، ونحو ذلك. فلا يزال يتذلل إلى ربه بطريقة هذا الذنب إلى أن يغفر الله له ذنبه ويستر عيبه وينجيه. ولذلك قال بعض السلف كسعيد بن جبير رضي الله عنه وغيره: رب ذنب أدخلك الجنة ورب طعنة أدخلتك النار. قال بعضهم: رب ذنب أدخلك الجنة يعني أنك أذنبت ذنبا فتبت منه فانكسرت وندمت وأسفت وبكيت وعدت إلى ربك ورجعت إلى مولاك فكان سببا في دخولك جنات النعيم. ورب طاعة أدخلتك النار أنك عملت طاعة فتكبرت بها وتجبرت وعجبتك هذه الطاعة واعتمدت عليها وفاخرت بها، فكان سببا في الهلاك وسببا في عذابك وسببا في نيل الغضب ودخول النار. هذا معنى كلام السلف في هذا الباب. فلذلك أنت لا تثق أبدا بالطاعة، وإذن ولا تأمن من وقوعك في الذنب أن لا تعذب. فينبغي أن يكون في وجل، حتى أن الأولياء إذا فعلوا الطاعات خائفون أن لا تقبل منهم طاعاتهم ويسارعون في الخيرات، ومع ذلك خافون أن ترد عليهم. وهذا حال المؤمن، يكون المؤمن يفعل الخير وهو وجل أن لا يقبل منه، والمنافق يفعل الذنب وهو يضحك. ولذلك أساء المنافق الظن بالله فأساء العمل، وأحسن المؤمن الظن بربه فأحسن العمل. فأخبرنا عليه الصلاة والسلام بحال هذا الرجل يوم جمع ابناه، وفيه في الحديث قدرة البائس سبحانه وتعالى جل في علاه: لا إله إلا هو، إنما أمره إذا أرد شيئا يقول له كن فيكون. ففي لحظة وفي طرفة عين بكلمة كن جمعه الله وصوره أمامه كشكله في الدنيا وكلمه فرد عليها الرجل. ومنها أن الله سبحانه وتعالى أعظم ما يثيب به دخول الجنة وهي مطلوب الصالحين. ولذلك ليس بصحيح قول بعض الناس الذين ينسب إليهم ولو كان عندهم ولاية، يقولون نحن لا نطلب لا نعبده طلبا لجنته ولا فرارا من ناره، إنما نعبده لأنه يستحق العبادة. وهذا كلام فيه نظر، بل نعبد الله لأنه يستحق العبادة، ونعبده طمعا في جنته يبتغون فضلا من الله ورضوانا. والفضل والرضوان فيها الجنة والرحمة والنعيم المقيم. فهذا كلام ليس بصحيح. قال ولا خوف من ناره، بل نعوذ بالله من عذاب النار ونستعيذ بالله من ذلك، ونستعاذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في دعاء الصلاة في آخر التشهد وغير ذلك من الأذكار. إذن إخوتي، فلننقل البشرى للمسلمين أن مات على صلاح وتوحيد وخاف من ذنبه فإن الله يتجاوز عنه ويمحو سيئاته وخطاياه، وأن على العبد أن يعلم أنه سوف يلاقي عمله أمام ربه وسوف يحاسب، ليس بينه وبين الله ترجمان، فيحصى الله عليه ما قال كتب وما قال وما قرأ وما فعل، ثم يحاسبه بكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فما دام أن عرفنا ذلك فالواجب تجديد التوبة وحسن الظن بالله عز وجل وحسن الرجاء فيه أنه يغفر وأنه يرحم وأنه يتجاوز. وهذه بشرى لكل مسلم. هذا الحديث سوقونه في باب البشريات وباب سماحة الدين، وباب أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب ويتجاوز عن الخطيئة، وباب أن على العبد أن يحسن ظنه بربه، فإنه مهما يكن فإن رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه كما في الحديث السابق البشرى الأولى. إخوتي في الله، وبعض الناس فهم من هذا الحديث فهما خاطئا وقالوا أن هذا الرجل ليس بموحد وإنه قال خفت خشير ذنوبي ولم يعمل حسنة بما فيها التوحيد، فكان إن الله غفر له وتجاوز عنه، هذا خطأ نبه عليه الأئمة، فإنه ليس بصحيح، فقد قطعت الأدلة عندنا وبينت لنا وأخبرتنا أن من مات مشركا فإن الله لا يغفر له أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. لكن هذا مؤمن موحد عنده ذنوب وخطايا، فالمذنب الموحد مهما فعل من الذنوب قد يدركه سبحانه برحمته. ولذلك انظر الآن المرأة التي أسقط الكلب من بني إسرائيل وكانت بغي، تجاوز الله عنها. فيقول بعض العلماء ليس كل امرأة بغي تسقي كلبا يتجاوز الله عنها، لكن تلك قام في قلبها من الإيمان والإخلاص والصدق والحب ما كفر بها من سيئاتها. وأن ليس كل امرأة قاعدة مضطردة أن إذا زانت كثيرا ثم أسقط كلبا قال ادخل الجنة، إنما هذا حالة، ولمن صار عليها حالة لما قابل من أعمال القلوب في قلب هذه المرأة. فقد تجد رجل، بل تجد رجلين في صف واحد خلف إمام واحد في فريضة واحدة يصلون صلاة واحدة، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، فأحدهما أخبت وسافر قلبه إلى الملأ الأعلى وخشع فؤاده وأصبح عنده من الصدق والإخلاص والتلذذ بالصلاة ويتفقه فيما يكرم من الآيات، وهو مستحضر عظمة الله وهو واقف بين يدي الله وهو عالم ماذا يقرأ الإمام ويحمد الله على هذه الصلاة وشرح الصدر، فكيف ارتفعت صلاته به. والثاني يصلي جثة هامدة هذا ما يدري ماذا قرأ، وقلبه في أودية الدنيا شارد الذهن، ما درى ماذا قرأ الإمام، لم يستحضر قلبه عند الآيات، ولم يقف وقوف الخاشع أمام مولاه بين يدي خالقه، فوقع فيما وقع فيه. فانتبهوا لأعمال القلوب التي عليها مدار الأعمال، واعلموا أن تجاوز الله سبحانه وتعالى لا حد له، ولذلك لا يقاس الله سبحانه وتعالى بخلقه، فإن في خلق ما رزقهم الله الحلم، حتى بعضهم يعفو عن الدم ويعفو عن من قتل ابنه ويعفو عن من قتل أخاه، فكيف بملك الملوك الذي لا إله إلا هو ولا أكرم منه سبحانه وتعالى ولا أجل ولا أعظم، فإنه يعفو عن الخليقة ما دام أنه حفظ الأصل، أصل التوحيد أنهم شهدوا له بالوحدانية سبحانه وتعالى ورسوله بالرسالة، فهذا الأصل متحقق، وما بعدها يخف على المؤمن بإذن الله إذا شيع المؤمن إيمان وإخلاص وصدق واستحضر التوبة النصوحة التي هي الطريق العبودية لله عز وجل. واستطاعتك تدخل هذا في التوبة، ترى من الأمور التي بشرت بها هذه الأمة التوبة النصوح، وإلا كان في بني إسرائيل كما في الحديث الصحيح أنه كان إذا أخطأ الواحد منهم وجد خطيئته مكتوبة على جبينه ووجد أثرها في الطعام وفي الشراب وفي عصيان الدابة وفي الأذى، إلا نحن فنحن أنزلت علينا التوبة النصوح، ونحن أمة مرحومة برحمة الله. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، وتجد في النصوص من اليسر مما يبشر المؤمن. الآن كقول سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل لكم في الدين من حرج، قول صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولو شاد الدين أحد لا غلبه، كل هذا تدل أن الله أراد بنا اليسر وأراد بنا الخير وأراد بنا التجاوز وأراد أن يسامحنا وأن يعفو عنا وأن يطهر قلوبنا. فالواجب علينا أن نقصد الخير وأن نفعله ونجاهد أنفسنا. إذا جهدت نفسك في طلب الخير يسر الله عليك الخير، قال سبحانه والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا. مقبلا على المسجد إنما أقبلت على ما ينفعك في الآخرة، ويمدمن النظر في كتاب الله إنما أدمنت فيما يرفع درجاتك في جنات النعيم، ويا واصل الرحمة إنما وصلت نفسك بحبل الله ورحمته، ويا بارا بوالديه إنما برت في نفسك الأمارة وأهديت إلى نفسك ثوابا وجزاء كثيرا، فاحرص على النفع تلقاه، فالله لا ينتفع بعمل العباد إنما العباد ينتفعون بأعمالهم، ومصلحة ذلك عائد عليهم، فالله لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائع، قد تفرد بالكمال والجلال والجمال، فهو الغني عن من سواه، خزائنه لا تنفد وعطاؤه لا يبلى، وجوده لا يحد وسخاؤه لا يعد، جل في علاه وتقدست أسماؤه، فلكنك اتخذ إليه وسيلة من العمل الصالح، واعلم أن الباب قد فتح لك فهل من طارق، وأن الباب الحبل قد مد من السماء فهل متعلق به، وأن العطاء قد عرض، ولله نفحات في الليل والنهار فتعرض لنفحات من الله، ربما صارت في الدفتك هذه النفحة وأنت تستغفر أو تقرأ أو تصلي أو تصدق أو تتصدق. اللهم تجاوز عنا واغفر لنا وارحمنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. أتى لنا بكتاب كله مثل في هالة الصدق والإجلال والكرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال الحق والحكم، يزينهن جلال الحق والحكم. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم.